الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله.
وهذا قول الأخير الثامن هو قول أهل السنة والجماعة، أن النار تبقى أبد الآباد، وأن أهلها مخلدون فيها أبد الآباد، لا تنقضي ولا تزول، كما أن الجنة أهلها مخلدون أبد الآباد، هكذا أهل النار يخلدون فيها أبد الآباد، لا ينتهي عذابهم ولا تطول حركاتهم، بل في عذاب واستمرار نسأل الله العافية، كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وتعالى كلما نضي جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب، لعذابهم مستمر ومستقر. قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا هو الذي عليه الحق، قامت عليه الأدلة الجهاد والسنة، إلا أنه يخرج منها صفاة موحدين عند أهل السنة والجماعة، صفاة موحدين لا يخلدون خلافا للخوارج المعتزلة، الخوارج المعتزلة قالوا من دخلها لا يخرج منها، بل عذابهم مستمر فيها أبدا الآباء حتى العصاة الموحدين. وهذا قول باطل، والمعتزلة والخوارج باطل، بل الذي عليه أهل السنة والجماعة وتوافت به الأدلة أن العصاة من الموحدين لا يخلدون، بل يعذبون إذا دخلوها يعذبون فيها ما شاء الله على قدر أعمالهم الخبيثة، ثم يخرجون منها بعد التطهير والتمحيص، لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون، والعصاة فيهم خبث، فإن عفى الله عنهم فضلا منه أو بأسباب شفاعة الشفعاء قبل دخول النار دخلوا الجنة، وصار عفو الله عنهم مطهرا لهم. فإن دخلوها بأعمالهم الخبيثة كالزاني والسارق والعقل والديه وقاطع الرحم وصاحب الربا وغيره من العصاة الذين ماتوا غير تائبين، هؤلاء متوعد من النار، والله علق الأغلام على مشيئته سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فجعل أهل الشرك غير مغفور لهم وقطع بذلك سبحانه وتعالى ولا يعلم. أما من دون من كان على ما دون الشرك من المعاصي فعلق سبحانه وتعالى مغفرته على مشيئته، فقال ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وما دون ذلك يشمل سائر المعاصي ما عدا الشرك الأكبر. فدل ذلك على أن العصاة لهم حد ولهم نهاية، ثم يخرجون منها كما جاءت به النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العصاة يخرجون من النار ولا يبقى في النار إلا كفار، فيخلدون فيها أبدا الآباد. أما القول السابع فهو قول بعض أهل السنة أن يخرج الله يخرجون العصاة ثم يبقون في النار ويبقون في النار أبدا وأحقابا كبيرة، ثم تخدون ويخدون. وهذا قول ضعيف مرجوح، وإن كان قال في بعض السلف لكن قول مرجوح، والضعيف الباطل ليس بصحيح، بل هو باطل. الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة وخرجنا منهم أن النار تبقى أبد الآباد لا تفنى، ويدخل فيها أحقابا بعد أحقاب لا تنتهي، لا تفنى في أحقابها إلا تنتهي، إلا أن العصاة لا يدخل فيها بل لهم أمل ولهم خلق فيها خاص، كالقاتل والزاني له خلق خاص يعني فيه مهانة، قال النفس يعني من يخلد فيها، لكن له خلود خاص ليس بمؤبد، فإن الخلود خلود عند العرب، خلود 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 له نهاية، وهذا هو خلود الله في بعض العصاة كالقاتل لنفسه وقاتل لغير عمدا والزاني، هؤلاء جاء في خلود خاص له حد وله أمر ينتهي إليه. أما خلو الكفرة فهو خلو لك له أمر بل هو مستمع نعوذ بالله من ذلك. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نحفظها جيدا ونعقلها جيدا كما بين أهل السنة وكما ذكر الشارع هنا. وذكر ابن القيم رحمه الله في فتوى ابن تيمية رحمه الله عليهما ذكر وجوها كثيرة لمن قال بفناء النار من أهم السبب ونصب القول في ذلك وذكر الفريضة الأخرى. وبين ابن القيم رحمه الله في الوالد الصيد أن الصواب هو ما عليه عامة أهل السنة ولم تنقطع أبدا ولا تنقطع ولا تزول ولا تنقطع أبدا الأعداد بعد خروج الموحدين العصاة. قال هؤلاء هم تلك نار الموحدين تبنى وتذهب لخروجهم منها. أما نار الكفار وما أعد الله لهم سيتبقى أبدا الأعداد. نسأل الله العافية. أنواع من النار مختلفة متساوية متفاوتة بعضها أشد مع بعض بعضها تحت مع تكون طبقة الأسفل هي أشد حرا وأشد بلاء وأسفلها البطل أسفل أهل النفاق إلى المنافقين فليس من النار.
من البلاد العظم فيها؟
يا أهل الحديث صلى الله عليه وسلم يعظم يعني يعظم النبي صلى الله عليه وسلم.
من
رأي
ابن القيم في
حديث الأرواح يميل إلى فنائه. وذكر الحجتين ولا أعلم أنه صرح به بمنع النار وفي كتب ولا أعلم في الإسلام إنما ذكر الفجع فرد هذه وهذه ومقاضوا ومقاضوا توقف إلا في ظاهر صرح بأن نار الرحيمين للجنة والأرواح لما النار التي عدها والسلطان هي تبقى على الآلة. نعم
نشكل الآية يا شيخ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيها تارك الأوامر والصلاة
يدخل فيها تارك الأوامر وبعد النواهي ما عدا الصلاة فإن الحق أن تاركها كانت تكون أكبر صلى الله عليه وسلم. هذا الصواب فيه. أما الزكاة والصوم والحج فالجمهور على أن تاركها من الجحد لا يحرمها وجوبها ولكن تركها من الجحد هذا لا يكفر ولكن يكون له حكم العصاة الكبائر. وأما تارك الصلاة فاختلف به العلماء خلافا كبيرا ولكن الظالم والأصح أن تاركها كارث كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والستة في الصلاة خرج مسلم صحيح عن جرير رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم ايضا العهد الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر خرج الامام احمد واهل السنه بإسلام صحيح عن مريض رضي الله عنه. ولحديث اصل الاسلام معروف الصلاه ولحديث اخرى حديث انه بايع النبي بايع اصحابه ان لا ينازع الامر اهله قال الا ان تركوا الظن واحد عندكم من الله برهان. واللفظ الآخر قال ما أقاموا في الصلاة فدل ذلك على أن لا يقيم الصلاة قال أتاك رب واحد إلا الله العالمين. نعم دليل
الحمود
دليل
الحمود سنة الصحيحة الصحيحة وهذه الإمام الأبواب العاقسان يعني أحد المقسمين ولا
نعم
فيها سبعة أبواب
تبادل الطلبة
إلا الله العالمين.
ترى
الحديث يا شيخ عرضنا على الجمهور الحديث الذي ذكر معناه أن الرسول يعني قام ليلة الواجب أبي ذر بآية وأنه قام له علم الناس أو علم الأمة وماذا أبو أعطاه يعني لا يعني ترك بعضهم الصلاة وترك هذا حتى لا لو صح ما يدل على المقصود أو لو صح العزم كما دل على
كفر هذه الصلاة وقصد بها تتوضي الرحمات.
نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. بعض العلماء يحتجون بحديث معاد فيقولون أن يتارك الصلاة يعني كافر أو كفر دون كفر.
حديث معاذ وهي سنة بعد هو أحد لأن تارك الصلاة كافر. حديث معاذ حق الله لا يعجوها في المسيح حق العباد أن يعجب ما في المسيح ومن ترك الصلاة فقد كفر فقد كفر داخل المسيح. نعم
إسماعيل يعلق على كلام الشارع
أبو سعيد الأرناوط حلق عليه نقرأه يقول سعيد هذا خطأ على قوله هذا قولان لأهل السنة فلينظر في أدلتهما. يقول هذا خطأ تابع فيه المؤلف رحمه الله ابن القيم وشيخه، فليس لأهل السنة في هذه المسألة إلا قول واحد وهو أن الجنة والنار لا تفنيان، وقد أجمع المسلمون على ذلك وتلقوه خلفا عن سلف عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مرفوض في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة. وللإمام الحافظ علي بن عبد الكافي السبكي رسالة في هذا الموضوع أثناها الاعتبار ببقاء الجنة والنار وهي نفيسة في بابها فلتراجع لزاما. انتهى.
كلام لا يجري مو كلام خطأ، كلام الفاعل هو الخطأ، نعم كلام معروف مع السلف هو كلام الشاعر ولهم كلام غير في هذا السلف، بل عن سلف الصحابة المتقدمين من الصحابة والتابعين منهم
سبحان الله. الله إليك. كلام يقيم في أن نار العصاة تسمى وقسم النار إلى نارين.
نحن والله كان هذا المقصود أن بسرعة النار ومتبع كل هذا الفهم لكن إذا وجدنا بهذا سمحنا قد تضع بين النار قصة الله على الناس قد تتدون مثل ما قال قد تضع بين النار وفي العمر نعم
هذه
الأصول الدنيا قد من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها من
قال النار مطواق خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا مطبة حكيم عليم. وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله عطاء غير مجدود، وقوله تعالى لا جدين فيها أحقابا، وهذا القول تعني القول بثناء المال دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيره. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. عن قال ضعيف لأنه بروايته عن الحسن قال عمر والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في حال الأرواح عقبه والحسن لم يسمع من عمر ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام خطابي لا بناء فيه بكلام خطابي لا بناء فيه
لا غناء فيه.
وقد روي نحو راجع المستدرك وقد روي نحوه من عبد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف وعن أبي أمامة مرفوعة بسند فيه ثالث. وقد تكلمت عليه من السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع.
نعم يقول هو من حديث نماذ بن حرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن حسن قال عمر بن الخطاب. ومن حديث حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب، وهذا سند رجال ثقات لكنه منقطع. الحسن لم يسمع من عمر والواسطة مجهولة. وقد روي نحنه عن عبد الله بن عمر موقوفا بسند ضعيف. ابن عمرو الشيخ بسند ضعيف وعن أبي أمامة بسند فيه ثالث. ومثل هذا المقمد لا يثبت بمثل هذه الأخبار الضعيفة.
نعم
ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لا دفين فيها أحقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية فاغلب غضبي. كتاب ابو غربي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب انه عذاب يوم عظيم واليم وعقيم ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم انه نعيم يوم. وقد قال تعالى عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين. فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت الصحيح تقدير يوم القيامة 50,000 سنة والمعذبون فيها متفاوتون في مدة نبتهم في العذاب بحسب جرائمهم وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أن يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذته والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخلود
الأمور المتبعة والأمور العامة ولكن الأدلة الخاصة والأدلة الصحية تبين هذا الشيء وأنه لا يعول عليه. نعم لأن كل ما سبق النصوص يرد إلى المحكمة. نعم
المحكمة يدل على استمرار عذابهم نعوذ بالله. نعم الله أعلم.
وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه وراء كله حق مسلم لا نزاع فيه وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة الباء قائلين لبقائها وعدم ثنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
نقص لحام معلش نقص لحام في المؤمنين وغيرهم ولا قصد في أن النار في ثنائهم الشارك النار المشركين المؤمنين ولا في المؤمنين قصد عصاة المؤمنين
الصلاة الوحيدين الحرم لا كلام في بقاها بعد خروج العصاة استنوا عبد الآلات أنها نهاية بعد خروج العصاة. أما العصاة فلا خلاف الخروج بينهم. نعم صحيح.
فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. علق على حوله وما هم منها بمخرجين
يا الله هل آية الجنة للنار فلا يجريهم الله ما حفظ عليهم وهم مخرجين عن النار آية البقرة ثم هذه الجنة سفلة ومسفلة.
وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى. وما هم بخارجين من النار وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستغيظة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم. وقد دلت السنة المستفيضة 486 أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وخلق لهما أهلا. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
المقصود من هذا بيان أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا يعملون بعمل أهل الجنة، وخلق النار وخلق لها أهلا، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق الذي به دخول الجنة والنجاة من النار، وبيان الأعمال والأقوال التي من فعلها صار إلى النار ومن فعلها صار إلى الجنة، حتى تقوم الحجة تنقطع المعذرة ويسير الناس على الصراط المستقيم. فلما قالت عائشة: هذا طفل أصول أصابه الجنة، لم يعمل سوء لم يدرك، بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة معروفون، أن أهل النار معروفون، وأن الطفل غير الطفل معروف مصيره. ولهذا لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وكله ينتهي لما قدر له ويعمل بما سطر عليه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين تبعوا أهلهم من الجنة، وأنهم لهم حكم إيمان أهلهم، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأولاد المسلمين تبعوا أهلهم في الإيمان هم الحق بهم، والكفار أولادهم تبعهم في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة، الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنون يوم القيامة ثم يصيرون إلى ما ينتهون إليه من طاعة أو معصية، كما يمتحنوا أهل الفترات والذين بعدت الرسل لأسباب أخرى من حرم أو جنون أو غير ذلك، ويمتحنون، ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فليس مقصود الحديث أن أولاد المسلمين ليسوا تبعا لأهلهم، بل مقصود الحديث بيان أن أهل الجنة معلومون وأن أهل النار معلومون، ولا ينافي ما أجمع أهل السنة من دون الأولاد، أولاد المسلمين تبعا لأهلهم في الجنة، وأن أولاد الكفار تبعا لأهلهم في أحكام الدنيا يسلون معهم ويكون لهم حكمهم، وفي الآخرة إذا ماتوا قبل البلوغ حكمهم حكم أهل الفترات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا عاملين. فيمتحنون يوم القيامة، ومن أطاع صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار.
والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخر له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادته سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهواته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم.
والمقصود في ذلك الشيء هو العاصي، وقد تغلبه شهوته فيلتحق بالبهائم، وقد يغلبها فيلتحق بالملائكة في السلامة والعافية، فهو بين الناس أقسام ثلاثة بالنسبة إلى الشرع. منهم من استقام إيمانه فالتحق بالملائكة في عدد المعصية، ومتى وقعت منه فاتر بالتوبة إليها، وقسم قلبت عليه الشقوة فالتحق بالشياطين في شره وفساده، وقسم تارة وثارة، تارة يقوى إيمانه ويلتحق بالقسم الأول، وتارة يضعف إيمانه فيلتحق بالقسم الثاني في بعض الشيء فيكون له شائبتان وهم العصاة وأهل الكبائر. فهو على ما ختم لهم به، فإن ختم لهم بالتوبة التحقوا بالقسم الأول، وإن ختم لهم بالتوبة صاروا على خطر، هم أصحاب الشائبتين صاروا تحت مشيئة الله عز وجل. لهذا غلب عليه شهوة الزنا وحقه البهائم في شهوة الصفات، وإذا غلبت عليه شهوة الجبروت والظلم والعدوان التحق بقسم البهائم السباع الضاريه التي ليس لها هم الا العدوان والضرر. وهكذا الناس في هذا الباب لهم صفات متعدده وطبائع مختلفه على حسب ما وفقهم الله له من العلم والعمل، وعلى حسب ما حجموا من ذلك. والذين وفقوا للخير او ختم لهم به هؤلاء الى الجنه، والذين ربعوا على الشر وصاروا إلى الشر وعصوا الرسل وخالفوهم ممن وعد للنار وصار إلى النار. والصف الثالث الذي يبتلى بالمعاصي ويوفق للطاعات، وهو بين هذه وهذه كسائر كأغلب الناس الذين استجابوا للرسل ولكن لم يحققوا اتباع الرسل بل تارة وتارة. هؤلاء إذا ماتوا على توبة صادقة يلتحقوا بالقسم الأول هم أهل الجنة والسعادة، وإن ماتوا على معاصيهم صاروا على خطر من دخول النار وهم تحت مشيئة الله، فقد يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الأول، وقد لا يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الثاني في دخول النار دخولا مؤقتا. نعم.
القسم الثالث جعل شبهه بالبهيمة،
لأنها تابعة الهوى، لأن البهيمة طبعها اتباعه شهوتها، ليس لها لا رادع من عقلها ولا رادع من شرع.
ما جعل له أقول ما جعل شبهه بالملائكة أو من جهة بالشيطان من جهة
في قصور تعليق، في قصور أقول قصور في تعليق، قصور تعليق وفي التعليق قصور. لأن هو مبدع يتبع البهاي، هو مبدع يتبع البهاي تعالى ثم تعالى. نعم.
يعتبرون الملائكة مكلفين؟
نعم. يكلفهم ما في الشك، يكلفهم تكليفا الله أعلم بصفته. نعم نعم، لكن من ذلك تكليفهم بأن لا يعصوا الله، تكليفهم بأن لا يعبدوا مع الله غيره. نعم نعم، لكن تفاصيل تكاليفهم بما يأمروا وبيقولوا هذا إذا الله ما بين لنا اسمه، لكنهم مكلفون بطاعات خاصة وأمور خاصة ومنهيون. قال تعالى: ومن يقل منهم إله من دون فلا تهديه جهنم ولا يعصون الله ما أمره فهم لا يؤمرون وأن العباد المكرم لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون. نعم اللهم
صل.
نعم
قول
من يقول للنبي بأحدهم ما نعرف هذا الأصل، أو ما نعرف هذا الأصل، قال للعالمين نذيرا وهم الجن والإنسان المراد هنا. كذلك قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وهم داخلين في النار. نعم
الله
وما أرسلك إلا كافة للناس. نعم نعم نعم.
والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. قوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا منع على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح، وهو لم يعطي ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود بكل على كل حال. كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل، فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله تعالى. قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل على النبي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والاستطاعه التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هذا قوله والاستطاعة. وأما استطاعة من جهة الصحة والمسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذه استطاعة المرادة عند الإطلاق الله التي يتمكن معها من الفعل طاقة ووسع وقدرة من الصحة من العلم لا غير ذلك. أما توفيق الله لعبده يكونه يوفق يهدى فلا يهدى هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أحوال العباد يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة.
أنا أقول لأهل السنة
نعم
القدرة لا تكون إلا مع الفعل، يعني أكثر القدرة التي بما لا توفر الأسباب والآلات، هذا قول لبعض أهل السنة وطائفة من أهل السنة.
ما أعرف من هذا الأصل أو ما أعرف من هذا الأصل يقول الشارع الثالث ما أعرف من الأصل ما هو لا تسمى أن يقول تقدر بها ومن هذه فقر الناس ويكلفون العقل قدرة قبل البيع يتمنى عقل أو من القدرة ما يكون مخاطر، فلا يخاطر بالزكاة إلا من كان عنده المال، فلا يخاطر بالزكاة والصلاة وغيرهما إلا من كان عنده العقل وهكذا، ولا يخاطر بالحج إلا من كان عنده استطاعة قد وجدت إلا هو غير مخاطب بالأمر، لأنه قال لا استطاع أن يحسب إن القدرة مع الفعل فليست إلا القدرة التي جاء توفيق الله للعمل وكذا يتكون هذه مع الفعل، إن شاء الله أرادها أراد الفعل وكذا. أما القول هذا ما أعلم ما أعلم ما أقول
ليس هذا هو قول الجبرية يقولون لا تكون الاستطاعة إلا مع التوفيق،
هذا هو هم مقرر مفاتهم الباطل لأنهم ما عندهم لا فعل ولا اختيار.
أما القدرة التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة تذكر في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
إنهم أسلم الأشعيب والأشاب والأشياء فيهم أسلم على البحث كلهم ما الحاجة البحث فيه بعض الأمور يرادع في أصول أخرى لا سوف أقول الشعر ذلك بعض السنة ما أعرف أظن الله من الشعر نعم نعم.
فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولن يعاقب أحد على ترك الحج، ولن يعاقب أحد
ناسب ناسب
ولن يعاقب أحدا على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم فساد. وكذا قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كان بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى
إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا وقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدل آلات الفعل وأسبابه على عدل الفعل إنما يلام من امتنع من الفعل تضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على عقلهم الفاسد وهي إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاقه
هم الجليل عليهم نعم وخطهم مراد عند الإطلاق إذا أصدق قدرهم مراد النفاق ثم قدر مجرى رحمهم يغالب يسمونه مجرى رحمه جبرية ومن الذين يقولون ليس للعبد بيع والاختيار إنما هو كالريشة في محل الريح ليس له تسرى هذا من أشهر الأقوال نسأل الله العافية نعم.
وهذا قول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن ولهذا قال أولئك هم الراشدون والكفار ليسوا راشدين.
وبعد فضل من الله ونعمة فصهم بعد فضل من الله ونعمة سبحانه
وتعالى. وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن أصل هذا الإثبات هنا، لكن صار أهل الإثبات هنا، وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون إلا مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن أصل هذا الإثبات هنا، لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصبح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل، والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن أن يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه التصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذا العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنها. فالشارع يسر على عباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برؤه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا، فالشارع لا ينظر بالاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع النسبة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم شهرين مع انقطاع عن معيشته ونحو ذلك، أو يصوم الشهرين.
المفروض أن الاستطاعة الشر أوسع منها في الاستطاعة في نفس الأمر، قد يكون ممكنا الشيء لكن ليس مستطيعا في الشر لما في من الضرر عليه، فالسبب الاستطاعة الشرعية أوسع، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. ثم قد يكون عنده استطاعة كاملة للفعل، ولكن ما فيه من الغيرة وما فيه من قوة من كمال الدين قد يحملانه على عدم الصبر على ذلك الشيء، تكون قوته واستطاعته لا تتحمل الصبر على هذا الشيء، بل عنده الاندفاع والغيرة وشدة الحرص على تنفيذ عن الله ما يمنعه من الصبر والسكوت وعن الفعل كما قال جلال موسى مع الفضل وكما قد يجي كثير من الناس في الأمر المعروف من المنكر أو في الغيرة على بعض أهله أو ما أشبه ذلك. المقصود أن الاستطاعة الشرعية أوسع وأخف وأيسر من الاستطاعة التي في نفس الأمر الاستطاعات الإمكانية.
فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة في عدم
ولذا أن تقول الاستطاعة الحسية حسية أضيع.
فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العدل؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان الثالث كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروط في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بالردة، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقص المطاح، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. قوله وأفعال العباد.
من وجب عليه صوم شهرين لكنه ينقطع عن معيشته.
انت بالطعام ان كان في قتل واجب الى ان يسر له ما يعينه على المعيشه حتى يسر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التكبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النامضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. وقالتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلف فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق أفعال العباد أفضل عن كلمة من جميع الحيوانات بخلقها
زاد بخلقها هي من خلقها هي إن فعلها هي ليس إلا بها قدر صاحبها، سواء كان حيوانات مكلفة كذلك من الآدم والجن أو غير مكلفة كالحيوانات الأخرى والإبل والبقر والغنم
هذا من طرفان وسط هنا قال الشيخ الاسرائيل رأي الله بالوسطية وهو مسط الهجاب على الله بين النبوين في القدرية فالنبي يهجبه قالوا ليس العبد فعل وإن الموفاء ليس من عبد النيح فأصدار الشجر وأشباه ذلك ثم فجير قال لي النبوات قابلوهم وقالوا إن المفعى العباد ولكن الله فيها اختيار وعمل ولا قدر سابق كلاهما ضال في هذا او لا يضالان باطلان باطلان وكان الوسط ولا في السنه والجماعه وهو ان افعال العباد مخلوقه من الله وهي من افعالهم منسوبه اليه لكنها بقدر سابق وهي منسوبه الى اهلها فالعبد هو المصلي وهو الصائم وهو الزاني وهو الفاسق وهو السارق افعالهم تنسب اليه وله اختيار فيها وله مشيئه ولكنها بعد مشيئة الله وبعد قدر السابق لا يقعثر فيه ما لا يريد سبحانه وتعالى كما قال عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم اثبت على الفعل ثم قالوا ما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين قال من شاء ذكره ولا يكون الا ان شاء الله قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره الله خبير ما تعملون قل وما يصنعون قل وما تفعلون والله بالغنى ما تعملون الى غير هذا من الادله الداله على ان الله افعاله ولهم أعمالا وعلى أن له اختيارا ولهم مشيئة لكن هذا لا تقع إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى بكمال ملكه بكمال قدرته لا يقع فيه كما لا يريد. نعم.
وليك الشيخ مثل كثير من الناس ينطقها المعتزلة صحيح الشيخ ولا المعتزلة؟ كثير من الناس ينطقها المعتزلة
لا معتزلة لأنه اعتزلوا مشروع اعتزلوا الحسن البصري وكانوا يجالسون كان واصل العطاء ومن قعدته يجالس فلما انكر عليهم الحسن هذا المعنى اعتزلوا والمعنى انه اعتزلوا على السنه يعني اعتزلوا على السنه بهذا المعتقد الفاسد صاروا على جانب وانحازوا على جانب من اهل السنه نعم.
يعني اهل السنه مفعول يعني اعتزلوهم اهل السنه.
لا هم المعتزلون هم اللي اعتزلوا السنه. هم اللي غاروا على السنه.
نعم.
من حيوان ناقص.
وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفعوا صنع العبد أصلا كما على المشبهة في إثبات الصفات تشبهوا وقدرية إثبات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أرد من المجوس الهيش أن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا به من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان ولا لم يشأ لم يكن ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل حقيقة ولا منيب ولا مختار وأن حركاته الاختيارية منزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق ولا يدل على أنه غير مقدور لله وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته فإذا ضمنت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عروض قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذنب.
وأن في هذا المعنى الإمام البخاري رحمه الله كفاية مشهور سقط على العباد بين في هذا المعنى وأن الأدلة قائمة على أن الله خلق أفعالهم زي ما وقع وأنه ضعيف حقيقة تنسب لأفعالهم ويذمون على رديئها يذمون على خبيثها ويمدحون على طيبها. والله جل وعلا خالقه وخالق افعاله.
فلما استدلت وقوعها الواقع في نفس الامر فان اهليه الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا ويضيق هذا المختصر عن ذكر ائله الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط ويستفاد من كل دليل ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الاخر. ولكن اذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم ابين انه لا يدل على ما استدل عليه الا الباطل. فإن استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رضيت إذا رضيت ولكن الله رمى، فنفع الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا والجزاء غير مركز على الأعمال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضله. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحد وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله تعالى فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم، وما أصبت إذ حبست ولكن الله أصاب، وإلا فرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زليت إذ زليت، وما تركت إذ تركت، وفساد هذا ظاهر.
الملازم قولهم باطل كبير شر عظيم. الله جل وعلا هو الذي سدد الرماية ووفق المجاهدين حتى هزم عدوهم المجاهدون يوم بدر وغيره، رموا وفعلوا ما يستطيعون من يعني كيد العدو ويرص على هزيمته، ما استطاعوا من رمي وضرب بالسيف ومن رمح ومن حملات متنوعه على العدو ومن انتهاز فرصه غرته، وان هذا مما يحاوله المجاهد مع خصمه. والتوفيق بيد الله، هو يوفق للبناية يسدد حتى يصيبوا حتى يؤثروا في عدوهم وحتى ينهزم عدوهم حتى يلقى فيهم الرعب ويقوم بهم الرعب من الدماء. فلا كانوا جولا من المجاهدين، وأما كونها تنجح وكون الرمي يصيب وكون العدو ينهزم كونه يقع في قلبه الرعب والذل، هذا شيء بيد الله جل وعلا، هو الذي يسجد الخطى والوعيد على ما يقع سبحانه وتعالى.
وأما ترتب الجزاء على العمل فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة ولله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالسماء لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله، والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون باب السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته.
والمعنى أن الله جعل الأعمال أسباب الجنة كما جعل أسباب للنار، وأما كونه أتلاهم الجنة ومن عليهم الجنة هذا هو فضله سبحانه ورحمته إياهم، ومن حمد رحمته جعل أعمالهم سببا لدخول الجنة وتقبلها منهم وعفى عن سيئاتهم، هذا محل وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر تحبيبه للإيمان وتكفيره للكفر قال فضلا من الله ونعمة، ولكن الله حبه الإيمان وزينه في قلوبكم وكبر لكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن صورنا المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في علوم الكل. وما أفسد قولها في إدخال كلام الله تعالى في عموم الكل الذي هو صفة من صفاته، يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم الكل، وهل يدخل في عموم الكل إلا ما هو مخلوق؟ ذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى
ومعنى الله خالق كل شيء يعني الله بصفاته مو مجرد الذات، الله بصفاته خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ فالله بصفاته هو الخالق، وما سواه هو المخلوق من سماء وارض وجن وانس وملائكه وغيرهم هم المخلوقون طوابعه وابعاده، فالخالق تبارك الله في الخالقين يعني المقدرين والمصورين للاشياء، اذا قدر خلق كذا قدره وتعمل تصوره في نفسه او في قدراته او كذا او في ذلك. من هذا قول الشاعر ولا انت فيما قلبته غيره، بعض القوم يخلق ثم لا يخلق، يعني يقدر ولكن ما يحصل من الايجاد والفعل، ولا انت تخلق ما تقول غيره بعض وبعض، وقوم يخلق ثم لا يخلق، يعني ثم لا يوجد الاشياء ويشق الطريق ويعمل لعجله وقله بصيرته. وصالح ليس هم يستجمع لها موجودين المحدثين المنشئين، لا ليس هناك قال إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
مثلا الإنسان مثلا لما يقدر شيء مثلا مثلا النجار يعني جد مثلا يقول له مثلا يعني خلق هذا
المصنوع، نعم هذا مراسل يعني قدره هو صورة بنفسه. نعم.
قال تعالى وخلقون
كذا هذا
وكذا قول تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول انما مصدريه اي خلقكم وعملكم، اذ سياق الايه ياباه لان ابراهيم عليه السلام انما انكر عليه عباده المبعوث الى النحس، والايه تدل على ان المبعوث مخلوق لله تعالى، وهو ما صار مبعوثا الا بفعلهم، فيكون ما هو من اثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحس مخلوقا لله تعالى لم يكن المبعوث مخلوقا له، لا الخشب او الحجر لا غير. وذكر ابو الحسين البصري امام المتاخرين المعتزله ان العلم ابو الحسين البصري الامام المتاخرين المعتزله ان العلم بان العبد يثبت فعله ضروري. وذكر الرازي ان افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاه كل منهما ثم ادعاء كل منهما ان هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الاخر من الضروره غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وانما وقع غلطه في انكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر
بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية، وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم فهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعلم تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب وبالعقاب السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، لأن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زينه الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهذا ما وهي محض العدل. فإذا قلت فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه من خلقه فيه، إلى هذا سؤال فاسد، فإن العدم كسبه لا يستقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح يسأليك وتعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة ويوم القيامة حين يقول الله له يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. رواه الغزار عن سنيه موقوفا ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في الاوسط عنه مرفوعا فيه ليث بن ابي سليم وهو مدلس، وبقيه رجاله ثقات كذا في المجمع. قلت ومن طريق الليث اخرجه الحاكم ايضا وقال وقد تحشد بيد ابن أبي سليم.
ما زال نفس الكلام.
وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما تولوه دون الله أو أشركوا به معه نوتبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة قلوب القلب وغرامه من الإسلام. فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإسلام ونتيجته. وإلهام الفجور عقوبة على قلوبه إلى الإسلام. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جمعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ فكيف يعاقب على العدم المحض؟ حين ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. فهذا قد يقال انه امر وجودي، وانما هنا عدم وقلوب من اسباب الخير. وهذا العدم هو محض قلوبها مما هو انفع شيء لها. والعقوبه على الامر العدمي هي بفعل السيئات، لا للعقوبات التي تنال بعد اقامه الحجه عليه والرسل. فلله فيه عقوبتان، احداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله. وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومرارتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه العقوبة الثانية. فيقين فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له مريبين له محبين له، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل له: بل هو محض من فضله وفضله وهو من أعظم. قيل لا بل هو محض منته وفضله وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له، ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال. وكان منعه منه ظلما ولازمه القول، لان العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وانما يكون المانع ظالما اذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. وهذا هو الذي حرره الرب على نفسه واوجب على نفسه سلامه. واما اذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والاحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ كثير المقصود في هذا المقال بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس الظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال وهل سوى بين العباد في الأرض بالفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أؤتيه من أشاء. وليست الحكمة إقناع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسير من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحماله وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأعلى الكافرين؟ هو هذا في محل دواه ومحل فضله ومحل عدله سبحانه وتعالى.
ولما استشكل أعداء المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ظنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغوص شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغوصها فلو غرست فيه لم تثمر. فلو ولدت فيه لم تثمر، فكان عرفها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاب من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية. قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت قول العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا بالعاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب: ولاية الإجبار الذكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار السيد البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى لا يكون بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد.